بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى، حاجة القراءة في مسند الإمام الشافعي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: باب في الرعاة والمذي والقي. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا رعى فانصرف فتوضأ ثم رجع ولم يتكلم. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يقول: من أصابه رعاف أو من وجد رعافا أو مذيا أو قيئا انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى. قال أخرج الحديثين في كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهم.
هذا الحديثان يتعلق بهما حكمان هنا: حكم الرعاف وهو نزول الدم من الأنف، والمذي والقيء، والثاني من أصيب بذلك ثم خرج وتوضأ هل يبنى على ما مضى من صلاته أو يستأنف الصلاة من جديد. فيقول: أخبرنا مالك عن نافع بن عمر أنه كان إذا رعى انصرف فتوضأ ثم رجع ولم يتكلم. وقال في الحاشية: هذا صحيح، خرج البيهقي. والحديث الثاني عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يقول: من أصابه رعاف أو من وجد رعافا أو مذيا أو قيئا انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى. أما المذي فهو ناقض للوضوء باتفاق وموجب لغسل الذكرين كما جاء في الصحيحين، وأما القيء ففيه خلاف بين أهل العلم، والراجح استحباب الوضوء منه وليس يجب. وأما الرعاف فكذلك الراجح أنه لا ينقض الوضوء لأنه خرج من غير السبيلين، وإنما يغسل الإنسان أذى الدم ولا ينتقض وضوءه على الصحيح. فإن نزل والإنسان يصلي فإنه يكتمه حتى يفرغ من صلاته ثم يتم صلاته بعدها، أو إذا خرج من الصلاة إذا غالبه واضطر أن يخرج من الصلاة فإنه يتوضأ أو يغسل الرعاف، وإن شاء توضأ وإن شاء ما توضأ، ثم يصلي يعود فيصلي مبتدأ من الصلاة من جديد. وعلى كل حال البناء على ما مضى من الصلاة هذا قول ضعيف، خصوصا أنه توضأ. فهل وضوء هذا لأن الرعاف نقض الطهارة؟ إن كان قد نقض الطهارة بطل ما مضى من الصلاة، وإذا ما كان نقض الطهارة فعلام الوضوء أن يكون على الاستحباب ليس على الوجوب مثلا، أو يكون الوضوء لغوي. فعلى كل، بالنسبة لحكم الرعاف إذا نزل الدم من الأنف فإنه لا يبطل الوضوء على الصحيح، لا يبطل الوضوء على الصحيح، وإن غسل أنفه غسل هذا الدم لكن لا ينقض الوضوء على الصحيح. نعم. وإذا خرج من الصلاة وتوضأ فإنه يبدأ الصلاة من جديد. أما المذي فنناقض باتفاق لما جاء في الصحيحين، وأما القيء فإنهم اختلفوا فيه، والصحيح كما ذهب إليه شيخ الإسلام وغيره أنه يستحب ذلك ولا يجب، يستحب ذلك ولا يجب. نعم.
باب من شك في الحدث. قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أخرجه من كتاب الوضوء.
نعم، هذا حديث أخذ منه القاعدة العظيمة الكلية أن اليقين لا يزول بالشك، فاليقين أنه متوضئ وأنه على طهارة، فإذا شك أخرج شيء أم لا فإنه يبني على اليقين. فإن كان اليقين الحدث ثم شك في الطهارة فإنه يبني على اليقين وهو الحدث، فنعود إلى اليقين، والشك لا يعمل به ويطرح الشك، لأن النبي قال لما قال له الرجل قال الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، يعني خرج منه شيء أم لا، فقال: لا ينفتل أي لا يقرب بصلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يستيقن الحدث. نعم. قال وعلى هذا بقى، وعلى هذا قيس في كل الأمور وليس فقط في مسألة الطهارة، اليقين لا يزول بالشك. إن شك إن شكت امرأة أرضعت صبيا أربع رضعات أم خمس رضعات، يبقى تبنى على اليقين وهي الأربع رضعات وتطرح المشكوك فيه. إن طلق رجل امرأته فشك طلقها مرتين أو ثلاثا فإنه يبنى على اليقين وهو أنه طلقها مرتين. نعم.
باب في النوم قاعدا ومضجعا. قال أخبرنا الثقة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون أحسبه قال قعودا حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينام قاعدا ثم يصلي ولا يتوضأ. قال أخبرنا الثقة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال من نام مضجعا وجب عليه الوضوء ومن نام جالسا فلا وضوء عليه. أخرج الحديثين من كتاب الوضوء والثالث في كتاب اختلاف مالك والشافعي.
نعم. وهذا حديث قال البحاشي إسناده ضعيف، وأما الأول فصحيح، ودليل على أن النوم ناقض لكنه ناقض بشرطه. ومما يدل على أنه ناقض ما جاء في حديث صفوان بن عسال ولكن من بول وغائط ونوم، فجعل النوم كالبول والغائط فإنه من النواقض، لكن يفرق بين النوم الذي يكون معه شعور والنوم الذي لا يكون معه شعور. يكون معه شعور يعني إذا خرج من شيء تيقن التفت إليه وعرفه، مثل أن يجلس الإنسان فيخفق رأسه، فهذا لو خرج من شيء لأدركه وحس به وشعر به. أما النوم الذي يكون فيه الاستغراق بحيث يذهب الشعور فلو خرج شيء ما شعر به فإنه ينقض الوضوء. ومما يدل على التفريق هذا الحديث، حديث حميد عن أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون أحسبه قال قعودا حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ليه؟ لأن هذا نوم خفيف. نعم.
قال باب لا يتوضأ من أكل ما مسته النار. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن رجلين أحدهما جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال أخرجه من كتاب الوضوء.
الحمد لله، هذا آخر الأمرين، ترك الوضوء بما مست النار. نعم. فمن أكل ما مسته النار فإنه ليس عليه وضوء، هذا الصحيح. نعم.
باب الضحك في الصلاة. قال أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة فلم نقبل هذا لأنه مرسل
أن يعيد الوضوء والصلاة، وهذا ضعيف لإرساله كما ذكر، إنما يعيد الصلاة إذا ضحك يعيد الصلاة لكن لا يعيد الوضوء، فليس الضحك من نواقض الوضوء إنما هذا من نواقض الصلاة. فالضحك اللهم إذا كان تبسما فهذا لا يضر الصلاة، هذا لا يضر الصلاة. أما إذا كان ضحكا بصوت فإن هذا ناقض للصلاة وليس ناقضا للوضوء. نعم.
قال أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أخرج الحديثين
أيضا الحسن أيضا مرسل. نعم. عن الحسن عن النبي، ابن شهاب عن النبي، هذا مرسل. نعم. أخرج الحديثين من كتاب الرسالة، فدل هذا على أن الضحك لا يبطل الوضوء إنما هو مبطل للصلاة. صح إعادة الصلاة من الضحك ولكن الوضوء لا. نعم.
باب في المسح على الخفين. قال أخبرنا عبد الله ابن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال فذهب لحاجته ثم خرج. قال أسامة فسألت بلالا ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال ذهب لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عباد بن زياد أن عروة ابن المغيرة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة تبوك. قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت أهرق على يديه من الإداوة وهو يغسل يديه ثلاث مرات.
دليل على أن النبي كان يخدم في بعض الأحيان، وكان الصحابة يتطوعون بذلك، المغيرة، أنس بن مالك، عبد الله بن مسعود، كانوا يخدمون النبي تطوعا منهم رضي الله عنه. نعم.
وهو يغسل يديه ثلاث مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يحسر جبته عن ذراعيه، فضاق كما كم جبته، فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ ومسح على خفيه، ثم أقبل.
هذا دليل على أن الفتوى الجديدة الآن اللي نسمعها الآن في البرد، لا سيما عند النساء، أن الواحد يمسح على الذراعين وليس بلازم أن يرفع الكم إلى المرفقين، وهذا وضوء هذا باطل، وضوء هذا باطل، فلا بد من غسل الذراعين، إنما الوارد المسح على الخفين وعلى العمامة، أما المسح على الذراعين فما قالت به روافض ولا سنة، ما قال به أحد المسح على الذراعين هذا. نعم.
قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف قد صلى لهم، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين معه.
فدل هذا على أن الإمام الراتب لو غاب غيبة تشق على الناس أنه يقام للصلاة ويتقدم غيره، وإلا فالأصل انتظار الإمام الراتب، ولا يتقدمن أحد بين يدي الإمام الراتب. الإمام الراتب هو الذي ينتظر في الصلاة، أما إذا غاب غيبة تشق على الناس تخرج عن الوقت المعتاد، فحينئذ لا بأس بإقامة الصلاة وأن يصلي غيره. عبد الرحمن بن عوف قد صلى. نعم.
فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين معه وصلى مع الناس الركعة الأخيرة، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين وأكثر التسبيح، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم
يعني
قال
صلي النبي مأموما، أفزع ذلك وأكثر التسبيح. نعم.
فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم، أو قال أصبتم، يقبطهم أن صلوا يقبطهم لوقته.
يعني يقول في الحاشية قال ابن أثير: هكذا روي بالتجديد، يغبطهم أي يحملهم على الغبط، ويجعل هذا الفعل عندهم مما يغبط عليه، ونروي بالتخفيف فيكون قد غبطهم لتقدمهم إلى الصلاة. أصبتم يغبطهم أن صلوا، أو يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها، يعني وقتها المعتاد في الإقامة، وإلا كل الصلاة في الوقت. نعم. ففيه أيضا أن الإمام الراتب لو غاب ثم جاء ودخل إلى المسجد وقد صلى غيره أنه لا يتقدم، بل يكون مأموما ويصلي بصلاة الإمام، فما أدركه صلى، وما فاته أتم. أما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي بكر، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في ذلك، بيد أن أبا بكر رضي الله عنه لما أكثر التسبيح وكذا والتفت ورأى النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، فحينئذ تقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد تأخر أبي بكر رضي الله عنه. فالسنة إذن إذا جاء الإنسان الإمام الراتب وقد تقدم غيره ألا يتقدم هو ويتأخر الإمام النائب، وإنما يأتم بهذا الإمام ويصلي بصلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بصلاة عبد الرحمن بن عوف ولم يلتفت إلى هذا التسبيح. نعم. وقال أحسنتم، صوب النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فدل هذا على أن الإمام إذا غاب أو تأخر التأخر من يشق على الناس أن الأولى والأفضل أن تقام الصلاة ولا ينتظر بالإمام. نعم.
قال ابن شهاب: وحدثني إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن حمزة بن المغيرة نحو حديث عباد. قال المغيرة: فأردت عبد الرحمن فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم دعه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن حسين وزكريا ويونس عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال: قلت يا رسول الله أنمسح على الخفين.
يعني هذه رواية واضحة وقد حكم عليه هنا بالصحة، وهو أن المغيرة قال: فأردت تأخير عبد الرحمن، وقد كان المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأردت تأخير عبد الرحمن فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم دعه اتركه. وبحيث أبي بكر أيضا أشار إليه أن أمكث، أشار إليه أن أمكث. نعم.
قال: قلت يا رسول الله أنمسح على الخفين؟ قال: نعم، إن أدخلتهما وهما طاهرتان.
نعم. فهذا الحديث تدل على المسح على الخفين، وهذا الحديث دليل على شرط المسح على الخفين، وهو أن يكون الإنسان قد أدخل رجليه طاهرتين. نعم.
قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزاة تبوك ثم توضأ ومسح على الخفين وصلى.
اللي هي نفس الغزاة التي تقدم فيها. نعم، أظن هي نفس الغزاة، أو يكون قد تأخر الإصلاح بين قوم تقريبا. إيه؟ تبوك. إيه؟ نعم، ولعله في نفس الغزو، نفس الغزو قد انشغل بالإصلاح. نعم، في غزة تبوك. نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها فرآه يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه عبد الله، فقال له سعد: سل أباك. فسأله فقال له عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال ابن عمر: وإن جاء أحدنا من الغائط، فقال: وإن جاء أحدكم من الغائط.
سبحان الله، يعني مع وضوح الحكم إلا أنه يخفى على عبد الله بن عمر. هذا عبد الله بن عمر من فقهاء الصحابة، ومع ذلك لما رأى سعد بن وقاص وهو أمير الكوفة، هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بكم، في هذا في خلافة عمر، فرأه يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه عبد الله، فقال له سعد: سل أباك، سل أباك. فسأله فقال له عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال ابن عمر: وإن جاء أحدنا من الغائط، يعني حتى ولو جاء أحدنا من الغائط، فقال: وإن جاء أحدكم من الغائط. وقد يكون هذا الذي خفي على عبد الله بن عمر أنه إذا إن ذهب إلى الغائط أنه يمسح على الخفين بعد الغائط، أو يكون جاهل أصل الحكم، لكن هذا يستبعد على ابن عمر رضي الله عنه. لكن عموما المسائل يا إخواني، قد بعض المسائل قد تكون ظاهرة لدى المتأخرين معروفة لكثرة الأدلة وكثرة الكلام فيها، وتكون هذه المسألة خافية في وقت من الأوقات على بعض الفضلاء لعدم انتشارها ولخفائها، كما مر معنا في وقائع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن مثلا من يخفى عليه منا سنة الاستئذان؟ الاستئذان ثلاثا، فإن قيل لك أدخل وإلا أرجع، لا يكاد أحد يخفى عليه ذلك. يعني ما يتخيل واحد أن عمر يخفى عليه هذه السنة، ولكن خفيت لخفاء الحديث. فالإنسان مع كونه فاضلا قد يخفى، وقد تخفى المسألة في عصر أو في بلد أو في قطر أو في مكان، يعني على كثير من الناس. من هنا كان التبرير أو كان الاعتذار لبعض الفضلاء الذين وقعوا في بعض مخالفات عقدية، مثل كلام ابن حجر في الصفات، مثل كلام النووي في الصفات. أولا ما تقول يعني كيف هذا الكلام منتشر ومعروف عندنا كما هو معروف عندنا الآن، ثم يخلف أمثال هؤلاء ما كان منتشرا هكذا ومقعدا. فإنما كان منهج الأشاعرة عند كثير من الفضلاء ممن هم محل اقتداء فاقتدوا به وظن أن هذا هو الحق وأن هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، فتعبدوا بهذا على أنه السنة، بدليل أن منهجهم هو اتباع السنة. ابن حجر، النووي، هؤلاء منهجهم اتباع السنة، ولا يعدلون بالنص إذا ظهر لهم. لكن مثل هذه الأشياء قد تخفى في بعض الأوقات لقلة الناطق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبمنهج السلف وبمنهج، بدليل أنك قد تكون بين مع شيخ يقال هذا الشيخ سلفي مثلا، قد تكون مع 10 سنوات ولا تعرف مسألة في المنهج أو مسائل في المنهج لأنه ما قررها لك ولا عرفها إياك. فلما سمعتها قلت سبحان الله، يعني هذه المسائل بالوضوح وشيخي ما يعرفها ممن جلس تحت يدي 10 سنوات أو كذا؟ نعم ما يعرفها شيخ ما يعرفها، ولذا خفيت عليك. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يبين الأعذار أعذار الأئمة ويقول ولا فرق في ذلك بين المسائل العلمية والعملية، فقد يخفى الدليل على الإنسان مهما كان فاضل يخفى الدليل أو وصله ولم يصح عنده أو تأوله تأويلا أو كذا. قال ثم قال رحمه الله والتفريق بين مسائل أصول لا يعذر فيها ومسائل فروع يعذر فيها، هذا التفصيل لا يعرف لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين، بل هو من المعتزلة. مش حاجة اسمها هذه مسائل أصول يعذر فيها لا يعذر فيها إنسان وهذه مسائل يعذر فيها إنسان. ومثله تقعيد من يقول بعدم العذر بالجهل في مسألة الشرك، مثله تماما يعتبرها هذه من المسائل الأصول التي لا عذر فيها، ما في مسألة ولا إمام هكذا شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام يقول بأن هذا مستثنى، ما في استثناء، ما في استثناء. ومن يقول من العلماء إلا إذا كان معلوم، وأما إذا كان معلوم من الدين بالضرورة فلا يعذر وكذا، نظرا للمعرفة به وليس لأن المعلوم من الدين بالضرورة هذا أمر قطعي، فقد يكون معلوما عندك ليس معلوما عندي، وقد يكون معلوما في زمان وليس معلوما في زمان، فلا تأخذ قاعدة واحدة ويقال المعلوم من الدين عندك هو المعلوم في كل زمان وفي كل مكان، بدليل المعلوم عندك ما هو الصلاة الصوم الزكاة الحج، هذه معلومة عندنا الآن لازم ضرورة في عصر من العصور لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا حج ولا كذا ولا كذا، يأتي زمان لا يدري الناس عن ذلك شيئا كما في حديث حذيفة رضي الله عنه. إذن الشارع لا يعلق على أوصاف غير منضبطة، لكن الضابط عند العلماء إيه؟ أن الأمر إذا كان معلوما ووصل إليك وفهمت المراد منه أنه لا عذر لك في ذلك، وأن المسائل الظاهرة أقوى في هذا من غيرها بعد العلم، بعد العلم، أما قبل العلم لا. حتى شيخ الإسلام يقول إيه؟ يقول أو لم يفهمها، يعني قد يصله ولكن لم يفهم، فلابد من قيام الحجة قياما معتبرا، بلاغ والفهم ورفع الشبهة وغير ذلك. كونه بقى لم ينقد هذه مسألة أخرى، هذا معاند، هذا معاند. ثم قال والتفريق بين مسائل أصول وفروع، أصول لا يعذر فيها وفروع يعذر فيها، هذا تقسيم ما عرفه لا الصحابة ولا التابعون رضي الله عن الجميع، إنما هذا من كلام المعتزلة لأن عندهم الأصول ما ثبت بالعقل والفروع ما ثبت بالنقل، فيرون دلالة العقل دلالة قطعية ودلالة النقل دلالة ظنية أيا كان بقى التبرير، هذا تبرير المعتزلة. تبريرك أنت أن هذه مسألة ظاهرة ومسألة خفية، طب على ما فرقت بين الشرك والكفر؟ إذا اعتبرت الظهور فالظهور قائم في الشرك وقائم في الكفر، على ما أعذرت في الكفر من أنكر كلام الله عز وجل، من أنكر أن الله يسمع، من أنكر أن الله ينزل، ولم تعتبر ذلك في الشرك، إذن أنت فرقت بين متماثلين، واضح يا إخواني؟ فهذا التفريق ما عرفه أحد من المسلمين، ما عرفه، ولهذا هؤلاء الذين يناقشون مثل هذه القضية هؤلاء أصلا يخرجون عن طريقة أهل السنة والجماعة، لكن ما يضرون مثل الذي يناقش قضية الحكم غير ما أنزل الله يقولون لا عذر، تكفيريون زي المقدسي والفلسطيني وسيد إمام يعتبرون هذه المسألة، يقولون شوفوا شوفوا احمدوا الله على العافية يا اخواني، شوفوا سيد امام ماذا يقول في قضية الحكم غير ما انزل الله، يقول ما في عذر فيها بالجهل. تعرفوا ليه؟ تعرفوا ليه بيقول ايه؟ والله العظيم يا اخواني كم تجن هذه الأمة سبحان الله بسبب الالتفاف حول هؤلاء. يقول لأن مسألة تكفير حج بغير ما أنزل الله مسألة منتشرة بين المسلمين، كل الناس بتسمع أن الحاكم بغير ما أنزل الله، واخد بالك هذا حكمه أنه كافر، يسمعون هذا انتشار هذا، يعني بلغهم مش اعتقادهم، لا بلغهم أن في ناس بتقول أن الحاكم بغير ما أنزل الله ده كافر، خلاص يكفي الانتشار هذه المسألة وسماع الناس، إذن يكفي هذا الحكم في التكفير، يكفي هذا الحكم في التكفير الانتشار عنده. وبعضهم يعتبر أن هذا هو الحد الأدنى في الإسلام ولا عذر فيه، والعلم بأن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر. ومن هنا كانت رسائلهم وكتبهم حول هذا النحو، وبكل ثقة ويقين يقول أبو محمد المقدسي أن البلاد أن الدنيا كلها، خذوا بقى آخر موديل أحدث صيحة، أن الدنيا كلها دار كفر حتى مكة والمدينة. ولو قال أن بلاد المسلمين كلها دار كفر، هنا إيه اللي خلاها بلاد مسلمين بقى؟ وإذا انتفى في بلاد المسلمين يبقى تجيب أمريكا تبقى بلاد إسلام. عشان كده قال أن الدنيا كلها، الدنيا كلها دار كفر. هو بقى فين بقى محله؟ يعيش في ديار الكفر، ولهذا لابد أن ينقذه حتى مكة والمدينة. آه طبعا حتى مكة والمدينة، لأن مكة والمدينة تابعة للسعود، وسعود كافر تابعة للملك عبد العزيز وأولاده، ودول كفار. وطبعا الدار تنسب لحكامه، خلاص دول كفار، يبقى الدار دار كفر. حتى مكة والمدينة في أسر هؤلاء الكفار، ونبي يقول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، كل العلماء يقولون لأنها دار إسلام وستبقى دار إسلام إلى آخر الزمان. مكة دار كفر عندها. يا الله يا أخوان يا الله، شوف عقول هؤلاء، شوف عقول هؤلاء، سبحان الله. نعم.
قال أخبرنا مالك عن
نافع إنما أخفهم من يتوقف في تكفير من لم يكفر هؤلاء، كما يقول ابن قتادة صاحب الرحمة والشفقة، يقول يعني وإن وجد من يتوقف في هذا فلا يقال يعني أنه مرجئ، فالأدلة قوية. وخبارك وإن كنا نرى أن كثيرا من أفراد هؤلاء كفار عينا. نعم الحمد لله.
قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر،
أنا أقول هذا ليه حتى لا تفرع واحد يقول لك إيه طيب ما ابن باز بيرى عدم الإعذار، مالك أنت ومال ابن باز، مالك وماله، يناقش من ثم تناقشون، يقاعد مثل ما تقاعدون. نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما بال بالسوق ثم توضأ ومسح على خفيه ثم صلى. قال أخبرنا مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال وتوضأ ثم مسح على الخفين وصلى. قال الشافعي في كتابه أخبرنا ابن عيينة عن أبي الأسود عن ابن عبد خير عن أبيه قال توضأ علي فمسح ظهر قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر قدميه لظننت أن باطنهما أحق. قال أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب الوضوء وإلى آخر الثامن في كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما، والتاسع من كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي.
نعم، فدل هذا على أن مشروعية المسح على الخفين وأن ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا صار الصحابة، وهذا إجماع الأمة، وأن المسح هذا لا ينتقد إلا من الحدث الأكبر، أما الحدث الأصغر فإنه لا ينقض الإيه؟ لا ينقض المسح، الحدث الأصغر ما ينقض المسح، كما قال النبي ولكن من بول وغائط وإيه؟ ونوم. طب نكتفي بهذا القدر.
Thank you.
الله أكبر الله أكبر. يعني يقول عمر يعني رضي الله عنه لأن إذا حدثك سعد فلا تسأل عنه أباك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يعني أن عبد الله بن عمر لما رجع إلى أبيه حينما قال له سعد رضي الله عنه سأل أباك، ولما رجع إلى أبيه فقال رضي الله عنه إذا حدثك سعد بشيء فلا تسأل إيه عنه غيره رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه. دروس من حياة الصحابة سبحان الله في الفقه في العقيدة في المنهج في القتال حتى في الاختلاف.